بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب كما سمعنا عنوانه: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والأوثان هي جمع وثن، سواء كان صنما أو كان بلدا أو كان طاغوتا، فهذه كلها تسمى أصنام وأوثان. ذكر الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن الجبت والطاغوت فسر الجبت بأنه السحر، وفسر الطاغوت بأنه الشيطان. وفي الآية الثانية أيضا الشاهد فيها: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله من متبوع أو مسموع أو مطاع، أي أن كل من أطاع شخصا في معاصي الله عز وجل فهذا المطاع المعبود يسمى طاغوتا. ثم ذكر حديث أبي سعيد، وهذا فيه من علامات النبوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه. هذا الخطاب يوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو يتحدث معهم وهم يسمعون منه. وما تحدث به لأصحابه هو حديث للأمة كلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع عن الله عز وجل، الله عز وجل لا يوحي إليه وهو يبلغ: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نصح لهذه الأمة وبلغها كل ما تحتاج إليه، والله أنزل هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء، والسنة وضحته وبينته، كما في قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله. فرسول الآن يخبر ويقول أن هذه الأمة ستتبع طرق الأمم السابقة، السنن معناها الطرق. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني تكون متساوين جميعا في جميع ما يعملونه. الصحابة قالوا: من؟ الأمم السابقة من هما ومن هم عموما، ثم قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ يقول تتبعون سنة ما كان قبلكم. اليهود والنصارى أي عمل يعملونه فستتبعونهم في ذلك العمل. ومثل بهذا التمثيل: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وسبقت الإشارة لهذا الحديث في مناسبة مضت. الضب يعرفه البادية، الضب وهو يصطاد وهو يؤكل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرمه، ولكن قال إني أعافه، لأنه لم يكن يعني في بلده التي نشأ فيها، يعني لم يكن في مكة، عادة أهل مكة أن يأكلوا الضب، فهو لم يحرمه، ولكن هو يقول ما نفسه تعافه، من أراد أن يأكله فهو حلال. لكن الشاهد معنا من الضب ماذا يصنع؟ يعني خوفا من الاصطياد الذين يأتون يصطادونه، فالجحر الذي يعمله يعمل فيه عدة فتحات، يعني نفق هنا وهنا وهنا، بحيث أنه إذا جاءه الذي يريد أن يصطاده وجد له طريق أخرى، هو يأتي من الجهة هذه من هذا الباب عنده أبواب أخرى يخرج بها. فهو يمثل أن الضب الذي يعمل مثل هذه الطرق والأنفاق المختلفة، أنتم الذين سبقوكم من اليهود والنصارى أي عمل عملوه ولو كان مثل ذلك لاتبعتهم فيه. وهذا هو الواقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكرت له تلك الكنيسة الموجودة في الحبشة وذكر ما فيها من الصور، لأن الآية التي سبق ذكرها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذه هي قصة أهل الكهف، وأهل الكهف أولئك الشباب الصلحاء الموحدون، قومهم أرادوهم أن يدخلوا في دينهم في الشرك الذي يعملونه، ففروا منهم، فروا بدينهم، مثل ما حدث في عدد من الأمة مع أنبيائهم حينما يضيق عليهم من الكفرة ينتقلون من مكان إلى مكان، وهذا معنى الهجرة، يعني يهجرون المكان الذي فيه الضغط وفيه الظلم وفيه الشرك وعبادة غير الله، ويذهبون ليعبدوا الله عز وجل. ولهذا الذين يموتون في بلادهم على شركهم، يعني يأتي السؤال لهم، يعني كيف بقيتم؟ حينما تأتي الملائكة لقبض أرواحهم فيذكرون أننا كنا مضطهدين ولم نستطع أن نخرج وأن نسافر من هذه الديار، بل بقوا فيها، فالله عز وجل يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ولم يعذر إلا الضعفاء والمساكين الذين لا يستطيعون، قال عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. هؤلاء الفتية شردوا من قومهم ودخلوا في غار في جبل، هذا الغار الذي دخلوا فيه مكثوا في هذه الفترة الطويلة معهم كلبهم، وأماتهم الله عز وجل، ومكثوا تلك الفترة الطويلة 300 سنين وزيادة، والله عز وجل بعثهم أحياهم بعد تلك الفترة الطويلة ليبين لهم أنهم على الحق، وأن الله عز وجل يبعث الموتى وأنه يحاسبهم، لكن هم قاموا وظنوا على أنهم في حالة نوم، ما يعرفوا على أنهم ماتوا هذه الفترة الطويلة، لأن الله عز وجل أبقاهم كما هم ولم يتغير منهم شيء، وكلبهم باسط ذراعيهم بجوارهم. فحينما قاموا من تلك النومة الطويلة بعثوا واحد منهم ببعض النقود التي كانت معهم، الورق الورق معناها النقود من الفضة، بعثوه ليشتري لهم طعاما، وقالوا له أن يحترز من الأعداء ولا يظهر أمره لهم حتى يعرفوا مكانهم. ولكن لما جاء بتلك النقود، هذه النقود الدنيا قد تغيرت 300 سنة، قد جاء ملوك وجاء أناس وتغيرت عملات واختلفت. فلما جاء وقدم هذه الورق للشخص الذي يبيع الطعام استنكروا، يعني من فين هذا؟ الشاهد أنهم بحثوا بعدهم حتى وقفوا على نفس الغار وتجادلوا، قالوا يعني عددهم يعني 4، خامسهم كلبهم، سادسهم كلبهم، ثامنهم كلبهم. الله عز وجل أخبر قال الله أعلم بعدتهم. هم بعدما رجعوا ماتوا، بس عبر لأولئك، وأيضا البيان لهم هم أنفسهم الذين كانوا على المذهب الحق. قال أولئك الذين جاءوا بعدهم وعرفوا مكانهم هم في هذا الغار، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي اختلفوا فيما بينهم ماذا يصنعون بهؤلاء، هل يدفنونهم، هل يعملون فيهم شيء. فالذين غلبوا على الأمر قالوا نتخذ عليهم مسجدا. ولهذا حينما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم تلك الكنائس التي فيها الصور وفيها القبور التي تعبد، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم ذكر على أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ابن جرير ذكر في القضية هذه روايتان، هل الذين عملوا ذلك المسجد المشركون أو المسلمون منهم؟ ابن كثير يقول الله أعلم، ولكن الظاهر يقول من الآية أن الذين كانت بيدهم السلطة والغلبة هم الذين بنوا مسجدا، لأن الله يقول في الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والشاهد من هذا بناء المسجد على تلك القبور، والرسول لعن من عمل مثل ذلك العمل. الشاهد في هذه الآيات هو ما جاء أيضا في هذا الحديث على أن من هذه الأمة من يعبد الأوثان، وأورد أحاديث كثيرة في الباب وفي غيره تدل على ذلك وهي في الصحيحين. وهو أراد بهذا العنوان، أي المؤلف رحمه الله، أن يرد على الذين يقولون على أن الجزيرة لا يمكن أن يعبد فيها الشيطان، ويستدلون بحديث قاله رسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. فهو يقول في بيان الحديث هذا هو وغيره من العلماء أن الشيطان هو الذي يئس وظن على أنه لا يمكن أن يرجع إنسان فيعبد الشيطان مرة أخرى ويشرك بالله عز وجل، فليأس منه، وليس الحكم من الله ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أخبر الرسول إخبار بأنه يئس. ومتى كان ذلك اليأس عنده، أي عند الشيطان؟ عندما رأى الفتوحات وانتشار الإسلام في الشرق وفي الغرب، قال خلاص الذي كان يبحث عنه ويصد الناس عن الدخول في دين الله فدين الله عز وجل انتشر، فيئس أن يعبد في جزيرة العرب. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث على أن لا تقوم الساعة حتى تستفق إليات اليد دوس عند ذي الخلصة، والخلصة صنم من الأصنام في تبالة يعني شرق الطائف. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلما أخبر به وذكره المؤلف في هذه الأحاديث في هذا الباب كلها وقعت، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. المؤلف حينما كتب هذا في الجزيرة العربية عدد من القباب والقبور التي تعبد من دون الله، معنى ذلك أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فهذا قد أشرك بالله. فهو يخبر عن شيء واقع، ففي وقته كانت هذه القبور والمعابد منتشرة، وأعتقد وكثير منكم يمكن يعرف ذلك أن هذه منتشرة في العالم، القباب موجودة وما يسمون بالأولياء موجودين، والناس يذهبون إليهم وينحرون لهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، وهذا موجود. إذن كون القائلون أنه لا يمكن أن يكون هناك شرك في هذه الأمة، هذا مخالف للواقع، مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، من الذين كان قبلنا؟ اليهود والنصارى، فاليهود أشركوا والنصارى أشركوا وعملوا الأعمال المخالفة لما جاء به موسى عليه السلام في كتاب الله عز وجل الذي بين أيديهم، وكذلك هذه الأمة حدث منها ذلك في أوقات متعددة. يعني بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فترة بدأ الشرك ينتشر مرة أخرى بين الناس، حتى العلم تغير بحيث أن العلماء أصبحوا يقولون مثل هذا القول، أي أن هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ضمن فيه أن هذه الأمة معصومة وأنه لا يشرك منهم أحد بالله، ثم سموا هذه الأعمال توسلا، يعني سموا هذه الأعمال يعني الاستغاثة بغير الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، قالوا هذا ما هو شرك، هذا توسل بالصالحين. المشركون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا يعملون؟ كانوا يعبدون هذه الأوثان ويتقربون إليها بتلك الذبائح ويدعونها من دون الله ويستغيثون بها، وهذا الذي يعملونه. إذن لا فرق بين ذاك الشرك وما حدث من بعض المسلمين، ونرجو للمسلمين أن الله عز وجل يعيدهم إلى دينهم الصحيح وإلى التمسك بكتاب الله وإلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء به الخلفاء الراشدون، حتى يكونوا على هدى وعلى عمل ينفعهم عند الله عز وجل يوم القيامة. نكتفي بهذا وندخل في مناسك الحج، لأن كثير من الأخوة كانوا يسألون عن ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، هذه الأشهر هي شوال والقعدة وعشرة ذي الحجة، أشهر معلومات معروفة للناس يعرفونها. فالله يقول من فرض فيه الحج، يعني من عزم على أن يحج. الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا ركن واحد، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان وحج البيت. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الصلاة لا تسقط على المسلم بأي حال ما دام عقله موجودا، الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، يعني الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد. اليهود يشهدون لله بالوحدانية لكن أنكروا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به فهم كفار، وهكذا من لم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام الذي إذا ذهب ذهب الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الصلاة قال من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني من ضيع الصلاة كيف يصوم؟ كيف يزكي؟ كيف يحج؟ الصلاة وهي الأمر السهل، ما عليه إلا أن ينظف نفسه ويتطهر هذه الطهارة المشروعة ثم يصلي. فيقول هذه الصلاة من ضيعها فهو لما سواها من أركان الإسلام من أعمال الإسلام من شرائع الإسلام أضيع، يضيعها من باب أولى. والصلاة الركن الأساسي كما قلنا، والرسول جعلها الفاصل بين الكفر والإسلام. ففي الصحيح في صحيح مسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن يجب على المسلم
أن يحافظ على الصلاة حيث ينادى بها كما جاءت به الأحاديث، وبنيت المساجد لإقامة الصلاة جماعة فيها، وأول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة حينما قدم المدينة بدأ ببناء المسجد. فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلوات. كثير من الناس قد يكون مضيع للصلاة، فإذا جاء الحج عزم على الحج. هذا يحدث في كثير من الناس ويحج. هو لو تاب مما مضى وأقام شعائر الإسلام وأولها الصلاة فالتوبة تجب ما قبلها. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن الحج يطهر المسلم من الذنوب، فالحج الذي فرضه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم هو 3 نسك: إما الإفراد بالحج يقول الإنسان لبيك اللهم حجا، وإما التمتع فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإما ليكون قارن بين الحج والعمرة ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة. يعني الآن أنت فرضت على نفسك الحج ونويت، الرسول أمرك في هذه الحالة أن تتوب من جميع الذنوب، لأنك أنت راجع إلى الله وتائب ونادم على ما حدث منك في هذه الفترة الطويلة وتريد من الله عز وجل المغفرة، والله غفور رحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على أن تكون النفقة من الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا جاء في الحديث إذا كانت النفقة من حرام، من سحت، من ربا، من غش، من سرقة، ثم وضع الحاج رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ينادي مناد لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وحجك مردود عليه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فينبغي للمسلم أن يختار لحجه وعمرته النفقة الطيبة. الربا حرام بنص القرآن والسنة وبالإجماع، والربا هو الذي يسمى الفائدة، لأن الفائدة فيها محبة، الناس يحبون الفائدة، كل واحد يحب الفائدة، فهم لو قالوا ربا الناس ينفرون من الربا، ما يبغون الربا، لكن لا، يقول هو فائدة، مثل ما يقول عن الخمر مشروبات روحية، وهو خمر لكن يسمونه بهذا الاسم. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان يأتون الجماعة يستحلون الحرى والحرير ويستحلون المعازف ويسمون الخمر بغير اسمها، يسمون الخمر بغير اسمها، فالآن يسموه ويسكي، يسموه كذا، يسموه كذا، ويسموه مشروبات روحية. كذلك الربا مهما سمي ما دام يكون 1% أو 5% أو 10% هذا ربا سحت، حينما تقدم مالك في البنك ويعطوك على هذا المال 10% بعد كل فترة معينة، بعد سنة أو بعد شهر أو بعد 6 أشهر، هذا الذي يعطى لك هذا ربا سحت، لا يجوز أخذه مطلقا لأنه حرام. ولا يجوز للإنسان أن يغذي نفسه وأولاده بالنفقة الحرام، بهذا المال الحرام، لأنه سحت، وكما جاء في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه المعاملة مطلقا. ونحن كما قلنا الحج معناه رجوع إلى الله وتوبة، فينبغي الإنسان أن يتوب من جميع المعاصي التي كان يرتكبها لأنه راجع إلى ربه. أنت إذا وصلت المدينة، وقد ذكر لكم البارحة لمن كان حاضرا الأماكن التي تزار في المدينة، وهي أولها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة فيه لأن الصلاة فيه 1000 صلاة، ثم بعد ذلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي مرة واحدة للذهاب بنفسك، ثم بعد ذلك تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. وسمعنا الحديث البارحة الذي هو عن علي بن الحسين، حدث ذلك الرجل عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا أنت ما دمت جئت وذهبت وسلمت عليه عليه الصلاة والسلام، وعليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، بعد ذلك تسلم عليه وأنت في مكانك، لا تتردد، لأن التردد هو معنى العيد، تكرر تذهب وترجع. أولا فيه تضييق على الناس، وكما شاهدتم الزحمة الموجودة. الأمر الثاني أن السنة قد أديتها، وقلنا أن زيارة المقابر مشروعة، وعرفنا أن هذه الزيارة مشروعة في بلادنا، ولما نأتي إلى المدينة فنزور أهل البقيع ونسلم عليهم وندعو لهم. وكذلك في بلادنا يسن لنا أن نذهب إلى المقابر ونسلم عليهم وندعو لهم، ما نطلب منهم شيئا، ولا نقرأ القرآن في المقابر ولا نصلي في المقابر، لأن الرسول يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبور معناها أنها لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، فينبغي أن يلتزم المسلم بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أيها الحاج إذا عزمت على السفر إلى مكة، وكما قلنا أيضا ليس هناك شرط بأن الزيارة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتم إلا إذا صلى الإنسان 40 صلاة، هذا ليس شرطا، وإنما يصلي ما تيسر له، لأن الصلاة 1000 صلاة، لو استطعت تصلي 100 صلاة أحسن من 40، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الدين ما فيه حرج، هذا الدين ميسر على الناس جميعا، بل الناس هم يعقدون على أنفسهم ويأتون بتشريعات من عند أنفسهم قد يصدون بها كثير من الناس عن طاعة الله وعن عبادته. إذا أنت إذا انتهيت وعزمت على الذهاب وأنت في منزلك هنا في أي مكان كنت في المدينة، تغتسل وتتطيب وتحلق الشعر الذي يجوز حلقه، لأن ما كل الشعر يجوز حلقه وأنتم تعرفون هذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام له سنن وأوامر أمر به، ولا فرق بين الأمر بالشيء الصغير وبالشيء الكبير، لأن المخالفة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما أمر به الرسول علينا أن نطيعه. وتلك المرأة التي كانت تسمع الدرس من عبد الله بن مسعود وسمعته قال في الدرس: لعن الله الفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، بهذا التعبير قال لعن الله، فرجعت إلى بيتها وقرأت المصحف من أوله لآخره تريد أن تجد هذه اللفظة لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما وجدت، ولكنها امرأة عاقلة ما ذهبت تشيع بين الناس أن ابن مسعود يقول كذا وكذا وانظروا المصحف ما فيه الآية هذه التي يقولها، وإنما رجعت إليه وقالت: قلت كذا وكذا وإني قرأت المصحف ما بين دفتيه فلم أجد ما قلت. فقال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لعن الله الواصل والمستوصل إلى آخره. إذن دين الله كامل، والله لم يفرط في الكتاب من شيء، والرسول بين ما فيه، فكل أمر آتانا الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نأخذ به، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نحن في بيوتنا نعمل ما سمعتم، يغتسل الإنسان ويستعد الاستعداد الكامل، وله أن يلبس الإزار والرداء، لكن لا ينوي من هنا بل ينوي من الميقات، إذا وصل الميقات يلبي بالعمرة أو بالحج، كما سمعتم إن أراد أن يقول لبيك اللهم حجا، وهذا إفراد بالحج، وإن أراد أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أراد أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. وكل واحد من الثلاثة هذه له حكم وأحكام سنذكرها. إذن الحاج يعمل هذا، إن كان عن طريق البر يركب سيارته، فإذا وصل أمام المسجد في آبار علي، صار مشهور بهذا آبار علي وهو في الوادي المبارك الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس شرطا أن تنزل إلى المسجد وتصلي ركعتين، لكن إذا ما كنت أردت أن تحرم من هناك، يعني ما أحرمت من هنا وتريد أن تتوضأ من هناك، والغسل أولى لو اغتسل الإنسان، وليس شرطا، الإنسان قد يحرم وهو لم يغتسل، لكن إذا كان عليه جنابة لابد من الاغتسال. فإذا نزل هناك توضأ صلى في المسجد ركعتين، إذا جاء في غير وقت الصلاة، وإن كان في وقت الصلاة صلى مع الإمام، ولكن هذا لا يشترط. وأنت في سيارتك إذا حالت هذا المكان تلبي بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة معا، ويستمر الحاج في التلبية. إذا كنت عن طريق الجو فالمضيف في الطائرة مكلف بأنه إذا غربوا أو قاربوا من الميقات نبه عليهم بأنكم قربتم من الميقات حتى يلبوا. إن كنت في الطائرة فستسمع الذي ينبهك، وإن كنت بالطريق فستشاهد المسجد الذي تحرم أو تلبي إذا وصلت بمحاذاته. إذن كلنا سواء كنا مفردين أو قارنين أو متمتعين، كلنا نستمر في التلبية حتى نصل مكة. فإذا وصلنا مكة وحطينا رحلنا، بعد ذلك نتوضأ وننزل للطواف، وليس شرطا أن يكون إنسان في نفس الوقت، بل لك أن ترتاح ثم بعد ذلك تستعد، يعني تنزل عفشك وتأكل وتعمل الذي تريد تعمله، ثم تنزل إلى الكعبة فتطوف. إن جيت وقت إقامة الصلاة صلي مع الناس، وإن جيت في غير وقت الصلاة تبدأ بالطواف، لأن تحية المسجد الطواف. تبدأ تطوف، تبدأ من الحجر الأسود وتكمل الشوط إذا وصلت عنده، تطوف سبع أشواط. كل الحجاج المعتمرين القارنين المفردين كلهم يعملون هذا العمل. بعد ذلك ينتقلون إلى السعي بين الصفا والمروة، إن أرادوا أن يسعوا يسعوا، وإن أراد المفرد أو القارن أن يؤخر السعي فهو عليه سعي واحد، أما المتمتع فلا بد أنه بعد أن يطوف لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة. إذن لو عملنا ذلك العمل كلنا وسعينا بين الصفا والمروة وانتهت السبع الأشواط، من فين تبدأ؟ من الصفا وتنتهي بالمروة، آخر شوط ينتهي بالمروة، ويخرج الناس هناك للحلاقين الذين يقصرون أو يحلقون. المتمتعون يقصرون وهو أحسن من الحلق، لأنه الحج قريبا ويكون الحلق يوم الحج، يقصرون ثم يلبسون ثيابهم أي يلبسون المخيط، ويعملوا ما كانوا يعملونه في المدينة، يعني أصبح كل شيء حرم عليه بدخوله في الإحرام أصبح حلالا له، لأنك بعد أن تحرم يحرم عليك الطيب وأن تقص أظفارك، ومن كان زوجته معه تحرم عليه وهي كذلك حاجة لا يجوز هذا. لكن إذا تحللوا أي طافوا وسعوا وقصروا، إذا كان الرجل وزوجته مثله كذلك معتمرة وحلل يعني طافت وسعت وفكت الإحرام، خلاص كل شيء يصبح حلال. يعني الذي حرم عليك بدخولك في الإحرام بعد أن تطوف وتسعى حل لك، ما عدا القارن والمفرد، فهذا لا يفك الإحرام بل يبقى على إحرامه، ولا يجوز لا يحلق ولا يتطيب ولا يعمل شيء، يبقى كما هو حتى اليوم الثامن من ذي الحجة الذي نصبح اليوم الثاني اليوم التاسع. هؤلاء الذين كانوا متمتعين طافوا وسعوا فكوا الإحرام في هذا اليوم يغتسلون ويحرمون من جديد بالحج ويقولون لبيك اللهم حجا، لأن عمرتهم قد انتهت، يقولون لبيك اللهم حجا. هذا المتمتع عليه هدي، إذا طاف وسعى وفك الإحرام إن كان يجد مالا فهو الأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج والثج والعج، وإن لم يكن عنده مالا فالله عز وجل قد قال في كتابه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيصوم ثلاثة أيام، ما ينتظر حتى ينتهي من الحج، لا، بعدما يفك الإحرام يبدأ في الصوم، يصوم الثلاثة الأيام. إذن الحجاج جميعا الآن يذهبون إلى منى، الآن كنا في مكة طفنا جميعا وسعينا والمتمتع فك الإحرام ومطلوب منه الآن أن يحرم من جديد، ثم يذهبون جميعا إلى منى. إيش عندك يا أخ؟ سيأتيك الجواب. الحاج يسأل يقول عن الهدي يسوقه بعدما يفك الإحرام. الهدي من أراد أن، لأن القارن عليه هدي، من أراد أن يدفع في البنك، الآن البنك المعروف الذي يأخذ من الناس المبالغ المحدودة هذه فيصير هو وكيلا لمن دفع عنده، فيكفي هذا خلاص، ما يحتاج تروح تشتري أنت، يعني لو دفعت الآن في المدينة خلاص يكفيك هذا، وإذا وصلت مكة ودفعت في البنك فكذلك. نستمر في حديثنا، نقول جميعا نذهب إلى منى. إذا تمكن الحجاج أن يذهبوا إلى منى قبل الظهر فيصلون إلى منى إلى مخيماتهم ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فهذا طيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل العمل ويقول لأصحابه خذوا عني مناسككم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ذلك، أي ذهب إلى منى صلى فيها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الصلاة الرباعية تصلى ركعتين قصرا، والقصر قصر الرسول عليه الصلاة والسلام وقصر من معه من أهل مكة، لأنها تعتبر كالنسك، ليس فيها شرط المسافة على أن الإنسان يسافر 80 كيلو أو كذا وعند ذلك يقصر، لا، الحج الجماعة الذين يحجون من مكة يصلون قصرا الرباعية حتى يرجعوا إلى مكة، قصرا دون جمع، يعني كل صلاة في وقتها، هذه السنة، يعني إذا جاء وقت صلاة الظهر ما كل الناس يستطيعون أن يذهبوا إلى مسجد الخيف، ولا يمكن أن يشيلوا مسجد الخيف آلة مؤلفة، فالناس يصلون في مخيماتهم، فإذا جاء الوقت يؤذن لهم مؤذنهم وتقام الصلاة فيصلي بهم الرباعية ركعتين في وقتها، الظهر في وقته والعصر في وقته والعشاء في وقته. أما الجمع ما يكون إلا عند ما نرجع من عرفة، سنذكره إن شاء الله. إذن كلنا نبيت هذه الليلة في منى، وهذه السنة، لكن لو فرضنا إنسان ما استطاع يبيت في منى وذهب إلى عرفة حجه تام ما فيه نقص، لكن إذا أراد أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما عمل فيعمل مثل ما سمعتم. إذا أصبحنا وصلينا صلاة الفجر عند ذلك يأتي الطلوع إلى عرفات، يعني كل الحجاج يذهبون إلى عرفات وكلهم يلبون بالحج إلى أن يصلوا عرفات، وعرفات فيها حدود فيها علامات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن الحج عرفة. ما معنى الحج عرفة؟ ما يكفي كون عرفة فقط، الأمور الأخرى لابد أن تكمل، لكن عرفة إذا فات الحاج الوقوف بعرفة فاته الحج، يعني إذا لم تستطع أن تقف يوم عرفة في عرفة وتلك الليلة وتوافي الناس في صلاة الفجر في مزدلفة ففاتك الحج. كثير من الحجاج يأتون ويقفون برا خارج الحدود، بعضهم يشوف الناس قدامه يقول ما أجد مكان فيجلس، وهذا من الجهل، مع أن هناك جماعة مكلفون من الجهات المسؤولة أن يأتوا ينبهوا الناس حتى يدخلوهم عرفة، لأنهم إذا مكثوا حتى تغرب الشمس وانصرفوا من هناك ما صار لهم حج، صار تعبهم هكذا. إذن على الحاج أن يدخل داخل الحدود. يعني هذه العلامة زي هذه السارية موجودة، إن وقفت داخلها في داخل عرفة تم حجك. زميلك لو وقف الجنب الثاني هو يسمعك وأنت تسمعه، إلى أن غربت الشمس وانصرف من هناك ليس له حج. فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون في داخل عرفة، وليس شرطا أن يرقى على جبل الرحمة، وليس مطلوب منه أن يناظر جبل الرحمة، لأن كثير من الحجاج بدل ما يقف ويتجه إلى القبلة يتجهون كلهم إلى الجبل، والرسول ما عمل ذلك عليه الصلاة والسلام، الاتجاه هو إلى القبلة والقبلة إلى الكعبة. فمن وقف في عرفة ينبغي له أن يتجه إلى القبلة، سواء كان الجبل أمامك أو كان خلفك أو على يمينك أو على يسارك، الاتجاه كله إلى الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بجوار الجبل هذا عند صخرات كبار، ثم قال ليرفع الحرج عن أمته: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. حتى لا يقول الإنسان أنا ما وقفت محل ما وقف الرسول، وإنما عرف كلها موقف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي مكان تيسر لك الوقوف فيه تقف فيه إلى غروب الشمس، ولا تنصرف قبل غروب الشمس. هذا اليوم ينبغي للإنسان أن يخلص الدعاء فيه لله عز وجل، وأن يدعو كثيرا، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيجب على الحاج أن يشغل وقته هذا القصير من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس في ذكر الله، التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح وقراءة القرآن، هذه كلها ذكر لله عز وجل. فينبغي للحاج أن يشغل نفسه بذلك. أقول هذا لأن كثيرا من الحجاج، وهو جهلا منهم، لكن ينبغي من سمع أن ينبه زميله أو من يرافقه أو من يشاهده ينبه لذلك. كثير من الحجاج تجدهم يتجمعون ويأتون لهم بكاميرا ويتصورون في عرفات، يتصور الواحد وهو محرم، وكثير الآن يتصورون أمام المسجد أمام المنارة في المدينة وفي مكة، ويريد من هذا أنه إذا رجع إلى بلاده أخذ هذه الصورة ووضعها في برواز وعلقها في صدر المجلس، حتى إذا دخل الناس قال ما شاء الله الحج فلان. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رأى في حجه فليس له شيء، لأن الرياء يحبط العمل الذي يقع فيه. فمثل هذا العمل داخل في الرياء، مثل هذا العمل الذي يعمله الإنسان داخل في الرياء، كانك تريد أن تخبر الناس بأنك حججت، والدليل على أن حججت شوفوا صورتي وأنا محرم، وشوفوا جبل الرحمة ولا الكعبة ولا أي مكان وقفت فيه. فينبغي للإنسان أن يحذر هذا، ما يعمل مثل هذه الأعمال. طيب أحسنت. يعني الحاج يقول هذا رياء من الحاج، هذا العمل الذي يعمله. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين وخاف على أمته الشرك الأصغر، قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر ظاهر، تأتي تذبح لغير الله هذا شرك أكبر، كذلك تأتي تدعو غير الله شرك أكبر، لكن يقول هذا الشرك الأكبر قد يتحاشاه بعض الناس من وفقه الله عز وجل. لكن هناك شرك أصغر خفي فيقول أخوه ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فلما سئل عنه ما هو الشرك الأصغر فقال الرياء. الشرك الأصغر الرياء. يقف الإنسان في الصلاة يعني في جميع الأعمال وأخبر عنه أن العمل الذي يقع في هذا الشرك يحبطه. أما الشرك الأكبر فلا يحبط الأعمال جميعا، لأن أشركت ليحبطن عملك، من أشرك بالله عمله كله يحبط. لكن هذا العمل وهو الرياء العمل الذي يقع فيه يحبطه. أنت مثلا تقف تصلي عادة يعني تقرأ في صلاتك النافلة قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الناس وخلاص وتمشي تكمل. لكن لما يدخل واحد وتنظر إليه ربنا هو مكانه قاضي ولا رجل كبير ولا كذا فتعمل وتزين صلاتك من أجله، فبدل ما تقرأ قل هو الله واحد تأخذ لك سورة طويلة وتكثر القيام أو تطيل من القيام، في الركوع تطيل الركوع والسجود تطيل السجود. هذا كله من أجل ذلك الرجل الذي شاهدك. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا العمل يعني هذا الرياء يحبط هذا العمل، يحبط هذه الصلاة ولا لك منها شيء. كذلك الحج إذا دخل فيه الرياء يحبطه. فينبغي الإنسان أن يحرص ويتجنب الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لأن الشيء المنهي عنه يستطيع الإنسان أن ينهى نفسه عنه، أما المأمور به فقد يستطيع أن يؤديه كاملا وقد لا يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا نحن نقف في عرفات ونخلص الدعاء لله عز وجل وندعو بما شئنا من دعاء الخير ولا ندعو على غيرنا بشر، لأن كثير من الناس قد يحدث بينه وبين جاره خلاف، إنسان عنده محل وهذا فتح محل أمامه فيصير بينهم يعني مشادة وخصام وخلاف، فلما يحج يقول أنا الآن أدعو عليه وهذا لا يجوز. المطلوب منك أن تدعو له بالهداية، لأن إذا هداه الله خلاص تصلحون أنت وياه. فأنت تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين بخير. يعني ينبغي أن الإنسان في هذا اليوم يخلص الدعاء لله عز وجل ويطلب الخير لنفسه ولأسرته ولأهله ولجيرانه وللمسلمين جميعا، ولا تدعو على أحد بشر، لأنك أولا لا تؤجر على هذا وخالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فجارك أو الشخص الذي أنت متشاد أنت وإياه مختلفون أنت وإياه إذا دعوت له بالهداية ترجعه من أحسن ما يكون، ترجعه طيب، الكلام الذي كان يعمله معك سيتركه وأنت كذلك وستكون إخوة. والله عز وجل أمر بالأخوة، إنما المؤمنون إخوة. شوف هذا التعبير، يعني الأخ دائما يحنو على أخيه ويقدم له كل ما يحتاج. فالله جعل هذه الأخوة الإيمانية بين الناس جميعا، إنما المؤمنون إخوة. ويقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي للمسلم في هذا اليوم أن يري الله عز وجل من نفسه التوبة الصادقة والأعمال الصالحة. وفي هذا اليوم ورد الحديث أن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء، يباهي بهم، يقول انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. ويقول ماذا أرادوا، ما هو طلبهم، طلبهم المغفرة. ثم يقول الله عز وجل انصرفوا مغفورا لكم. إذن يجب على الإنسان أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما عمله في حجه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما هو الحج المبرور؟ أن تكون النية خالصة لله عز وجل، لا تريد رياء ولا سمعة، ما تريد أنك إذا رجعت إلى بلادك يقول لك يا حج فلان يا حج فلان، ويأتون يعني عندهم حاجة يؤمنوها قالوا خلوها عند الحاج فلان، يعني لا يقصد هذا، لو قصد هذا هذه تأتي عليه مشكلة عليه هو نفسه. فإذا أولا أن يكون الإخلاص الحج المبرور أن يكون النية خالصة لله عز وجل، لا يريد من وراء حجه إلا المغفرة من الله عز وجل، لأنه يؤدي هذا الركن من أركان الإسلام الذي استطاع إليه سبيلا، فيجب عليه أن يؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما عمل عملا قال لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكان الأمر كذلك صلى الله عليه وسلم، فقد توفي بعد الحج التي سميت حجة الوداع وهي الأولى والأخيرة بعد ذلك 80 يوما أو 81 يوما، ولكنه لم يقبض إلا وقد بلغ الدين كله، وآخره الحج لأنه توفي بعده بهذه الفترة المحددة. ويقول خذوا عني مناسككم، والصحابة رضوان الله عليهم أخذوا كل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه وبلغوه إلى من جاء بعدهم. فحديث جابر مسلسل فيه عمل الحج من وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة. ففي هذا اليوم كما سمعنا يجب علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل وأن ندعوه ونطلب منه ما شئنا من خيري الدنيا والآخرة. والآية التي فيها قضية البيع والشراء، يعني الإنسان حاج وقد يبيع ويشري، حدث أن قيل أن الذي يبيع ويشري ما له حج، فالله عز وجل قال لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا كنت أنت محتاج وعندك شيء تريد تبيعه وتريد تشتري، المهم أنك تأتي بمناسك حجك على ما طلب منك، وذلك لا يمنعك أن تبيع وتشتري وأن تبغي من ربك فضلا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن هذا لا ينافي الحج، ولكن لا يجعل الإنسان همه في الحج مثل هذه الأعمال، وإنما إذا احتاج إليها يعملها، أما إذا لم يحتاج إليها فيشغل نفسه بذكر الله وتلاوة القرآن، لأن القرآن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كانت هذه 3 أحرف بثلاثين حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كم حسنات يتحصل عليها قارئ القرآن؟ إذن أعظم ذكر وأفضل ذكر هو كتاب الله عز وجل، فعلى الإنسان أن يحافظ على قراءة كتاب الله عز وجل الذي يتيسر له، يعني ما كل الناس حفاظ للقرآن ولا كل الناس يقرؤون القرآن كله، يمكن إنسان عنده بعض الأجزاء يحفظها فيقرأ ما تيسر له. ولهذا في الطواف عن الكعبة هذه المناسك اللي فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والثالث الآخري هذه لا قيمة لها، وإنما الإنسان يدعو بما تيسر له. ولهذا نرى الذين يأخذون هذه المناسك يدعسون الناس والناس يدعسوهم، وهو يدور وراء الكلمة يريد يقرأها ومن الزحمة ما يعرف يقرأها، ما يدري ماذا يقول، وهذه كلها مخالفة لما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل ما كلف الناس هذه الأمور التي عقدوا بها بعض الناس على الآخرين دينهم. ولهذا في الذكر الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني كل واحد منا يستطيع أن يذكر الله في جميع أحواله، يذكر الله قياما، الإنسان يكون قائما يذكر الله، قاعد مثلا نحن الآن قاعدون، ومضطجع. إذن أوقات الإنسان وأحواله كلها ينبغي له أن يذكر الله فيها، ما هو شرط أنك لا تذكر الله إلا في وقت محدد ومع شيخ معين تأتي عنده حتى تذكر الله معه، هذا ما هو مطلوب من المسلم. القرآن تشريع للبشرية كلها، والله عز وجل يسره للناس جميعا وجعل في هذه الأحكام السهلة الميسرة فالذكر تذكر في كل أحوالك، وهذا هو المطلوب من المسلم. وذاك الصحابي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله، التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، هذا كله ذكر لله. إذا الحاج يجب عليه أن يفرغ نفسه في هذه الأيام كلها، ما هو يوم عرفة فقط. أنت الآن تركت أهلك وتركت مالك وجئت لهذه البلاد المقدسة، ماذا تريد؟ تريد العفو والمغفرة من الله عز وجل. إذا لا تشغل نفسك بالقيل والقال. كثير من الناس من الحجاج تشاهدهم أمامك بدل ما يأخذ المصحف، بدل ما يذكر الله، يجلس هو وزميله واثنين معه تسمع القرقرة النهار كله، الوقت كله يضيعه بمثل هذا الكلام. فهذا هذا إذا لم يحسب عليك لم تستفد منه شيء. الكلام غير ذكر الله عز وجل إذا لم يحسب عليك، إذا كان فيه شيء غير مناسب، لأن كل إنسان ينطق بشيء يسجل عليه، ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد، إذا لم تسلم منه لم تستفد منه شيئا. فلا تضيع أوقاتك في هذه الفترة المحدودة من عمرك من حين خرجت من بلدك إلى أن تعود، اجعلها كلها في طاعة الله، لأنك لم تخرج إلا في طاعة الله. إذا انتهينا من عرفات ونمكث فيها إلى غروب الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للناس خذوا عني مناسككم. وطبيعة الحاج سبحان الله العجلة، ولهذا سموا اليوم الثالث يوم التعجل. فالإنسان يعني طبيعته دائم مستعجل، خلق الإنسان من عجل، لكن هذه أوقات محدودة. فلما ينزلون الناس من عرفات إلى مزدلفة، وهي لها حدود أيضا وعلامات واضحة بارزة للناس، فيجب على الحاج أن يدخل داخل الحدود وينام في داخلها. حينما يصل الحجاج إلى مزدلفة، أول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، أذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ركعتين. المغرب لا تبصر ثلاث ركعات، والعشاء جمعا جمعا وقصرا، يعني جمعا يؤخر صلاة المغرب حينما تخرج من عرفات، حتى لو غربت الشمس وأنت في داخل عرفات لا تصلي المغرب، وإنما تؤخره مع صلاة العشاء. إذا وصلت مزدلفة أول عمل تبدأ به الصلاة، يؤذن المؤذن ثم يقيم الصلاة فتصلي صلاة المغرب ثلاثا، ثم يقيم فتصلي صلاة العشاء ركعتين، وتوتر بواحدة أو بثلاث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا حذرا ولا سفرا. الوتر لم يتركه الرسول عليه الصلاة والسلام لا في الحذر يعني وهو مقيم ولا في السفر، فلك أن توتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس، هذا كله جائز. ثم تنام. كثير من الحجاج حينما ينزل يبدأ يبحث عن الحصى ويجمع الحصى، ويظن على أن رمي الجمرات لا يصح إلا بهذا الحصى الذي يأخذه من مزدلفة، وهذا لا أصل له. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى صلاة الصبح طلب من العباس أو غيره أن يعطيه سبع حصيات، سبعة التي يرمي بها جمرة العقبة، لأن الإنسان لما يمشي ما يمديه أن يجمع الحصى ويكون فيه ضيق عليه، فالأولى أن يأخذ معه السبعة هذه من مزدلفة ولا يأخذ غيرها، يأخذ الاحتياط واحد أو اثنين، إذا لم يصيب المرمى يرمي بالآخر. لكن ماذا يعمل كثير من الحجاج حينما يصلون هنا، ولا سيما الجماعة مع المطوفين في الباصات، الباص فيه 50 راكب، السائق هذا له على كل مشوار أجرة، فكلما أكثر من الروحة والجية حصل على فائدة. حينما يصل الحجاج في مزدلفة خلاص يقول نمشي، أصل وصلتم، يمكن يسمح لهم يجمعوا الحصى، يلتقطوا الحصى ويطلعون، وأنت مطلوب منك أن تبيت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بات في مزدلفة ولم يأذن لأحد إلا للضعفة والمرضى والصغار وأهل العمل الذي يخدمون الحجاج، السقاة الذين يتقدمون للخدمة، مثل ما تقول الآن الأطباء ومن يقوم بمثل هذه الأعمال، ومتى أذن لهم؟ بعد ذهاب ثلثي الليل. الحجاج يشتكون يقولون السائق ما رضي أن يوقف النبيت، وهذا الكلام مو صحيح. الحجاج أنفسهم يختلفون، الحجاج لأن الإنسان خلق من عجل بيمشون خلاص، فمجموعة يقولون نمشي ومجموعة يقولون نجلس، والسائق مع الماشي ما هو مع الجالس، فلما يختلفون خلاص يحرك سيارته ويمشي، وإلا لو نزلوا جميعا ما يقدر يتحرك صاحب الباص، ما يستطيع، لأنه لو عمل ذلك يعاقب عقابا شديدا، ما يمكن. فلو نزلوا كلهم أجمعوا كلهم قالوا احنا ما نمشي، احنا جينا للحج ما جينا للمشاوير رايحين جايين، نريد أن نؤدي المناسك المطلوبة منا كل شيء في مكانه، فنحن في هذه الليلة مطلوب منا أن نبيت هنا كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس خذوا عني مناسككم. إذا ينبغي للحجاج أن يكونوا على وعي بمناسك حجهم، ولهذا هم في الأصل مطلوب من الحجاج قبل أن يعزموا على السفر أن يتعلموا مناسك الحج وماذا ينبغي أن يعملوه، لأن الإنسان لو أراد أن يفتح له متجرا ولو دكان صغير محل صغير ما يروح رأسا يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأتي، لأنه ما يدري ربما يخسر، فيروح يسأل الذين سبقوه ماذا أصنع ماذا أعمل. وهذا للدنيا، هذا شيء معروف، أي واحد يريد أن يفتح له متجرا في أي نوع من الأنواع ما يقدم عليه حتى يروح يسأل الذين جربوا وعملوا، خوفا من أن يخسر في هذه البضاعة. إذن أنت معك متاجرة مع الله عز وجل، تجارة مع الله، وهذه تجارة مع الله هي حج، مفروض عليك أن تؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، وقد بلغ الصحابة رضوان الله عليهم كلما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله في الحج. ولكن افرض أنه فاتنا ونحن في بلادنا نتعلم مثل هذه الأشياء، فبحمد الله تجدون في المدينة وفي مكة وفي كل المشاعر تجدون جماعة كلفوا من الجهات المسؤولة أن يوعوا الحجاج وأن يبينوا لهم مناسك الحج، فتجدون المسجد هنا مملوء في كل مكان، وتجدون الناس أيضا في المساجد الأخرى في كوبا في الأماكن الأخرى حول الحرم، وعاظ مرشدين يوجهون الناس إلى مناسك الحج ويعلمونهم. فعلى الإنسان أن يتعلم الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها حتى يحافظ على حجه، لأن الحج المطلوب أن يكون كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نزلنا وبتنا في مزدلفة، صلينا صلاة المغرب والعشاء ونمنا، وهذه الليلة لم يحييها الرسول عليه الصلاة والسلام بقيام في الليل، بل صلى ومن أراد يتعشى يتعشى وينام حتى صلاة الصبح.